قول راجع وعندي قول مرجوع. اللي يمشي على القول الراجع فهذا في الفضل زياده. واما الذي يمشي على القول المرجوع فناجم ولا غبار عليه.
نعم نعم. ادعو الى الراجح ولا انهى عن المرجوع.
الله يستر عليك.
نعم.
ماشي اتفقنا على هذا؟
نعم اتفقنا.
نعم.
احنا لو جلبنا نستفيد احسن. يعني لو لدينا كده وجهتنا ممكن ان شاء الله نستفيد
احسن.
الحقيقه الكلام الذي اخيرا في النقطه الثانيه كلام ممتاز جدا. وفضيله الشيخ اسماعيل تفضل برفع الخلاف في النقطه الثانيه بقوله ان الراجح هو اتباع النصوص الصريحه الصحيحه. فهذا لا نختلف فيه بمشيئه الله وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. فيه توضيح لعله وقع في ذهن البعض. الفضيل الشيخ كان ذكر ان مساله الثناء على الجنازه والثناء فطبعا هذا شيء جيد وهو منصوص ولا نستطيع ان نرد نقطة صحيحا في مساله. لكن اريد ان انبه الى ان السنه الكونيه جرت بان الارواح جنود مجنده. ما تعارف منها اختلف وما تناقض منها اختلف وهذا نص حديث صحيح في البخاري. فما في حد يغتر بثناء الفنانين والمغنيين على رجل ولا يغتر بشهادة الصحفيين لرجل. وانما ينبغي ان تكون الشهادة الصحيحة المقبولة شرعا المعتدة الصادعة من اهل الصلاح والتقى. يعني لما فضلت الشيخ اسماعيل لما يشوف واحد يقول والله الولد ده ولد صالح ومصلي مستقيم يريد شهاده. لكن لو واحد ممثل شاف والله ده رجل ممتاز ومؤدب يمكن بيصلح حاله هو. لان كل انسان بيميل ويحن ويقترب ممن هو على شاكلته. يعني اهل العلم متقاربين ولذلك يعني اقصد ان الناس الجوالين والجوالات في الموالد ارباب الموسيقى والغناء واللهو والعبث والبدع اصحاب البطون الواسعة لما يدور على الاضرحة ويصحب لها بالصلاح فهذه ليست شهادة معتبرة في الشرع وانما شهادة ما كانت صادرة عن علم وثقة وصلاح. فلابد ان تكون ثناء الصحابة على الجنازة كما ذكر فضيلة الشيخ هذا معتبر لانه صبر ممن هو اهل له. لكن ثناء المغني في الليلة لما يقول الفتحة لفلان ان ربنا يعمل فيه زي ان غير الصالح وان فلان ينادى على الاولياء طبعا هذه ليست شهادة. نعم نعم. فطبعا دي مسألة. يعني المسألة الثالثة حكم الاستغاثة والمدد بغير الله او لغير الله والصواب حول الاضرحة وحكم الصلاة خلف من يفعل ذلك. الحقيقة احنا دي يمكن تعرضنا لها لكن هنضيف عليها بس سطر واحد. لكن اخشى ان فضيلة الشيخ اسماعيل وهذه دعابة يقول ان الفتوى الصادرة من الساعة كانت في ايام الهريسية. لان طبعا يقولك كل رهاب يقول لك انا
لا
ده دي غير الاولى.
لا
ما
عشان الفتاوى دي عشان تكون مع القيمة.
نعم.
بشأن أنا أوداعت قضية الفرد. أنا أحب وداع الفرد. بشأن الفتاوى دي في حاجة مهمة لو. إيه المهم دي؟ خلي بالك يا جماعة. بعض لجان الفتاوى معلش. بعض لجان الفتاوى بتسند لمؤاخذة يسأل لمعارض في مسألة من المسائل. فيشوف حالة الراجل دي انه هو تناسب الفتوى على الرأي الفلاني تناسبه. وبعدين يجي واحد يسأل نفس السؤال لنفس المسلم وهو عالم. فيستنفي نفس المسألة برأي آخر. لأنه عارف ظروفه. ويأتي آخر ويأتي آخر فيجسر برأيه هو معتمد وبرأيه معتمد وإنه المسلم واحد. أنا عملت عليه والمسلم واحد. نحن بهذا لا نص عن في لجنة الفتوى إنما لجنة الفتوى لجنة عندها ذكاء فاقتضى الحال إن طلع مرض من الأمراض في عصر الرسول وتناسبه فتوى معينة للعامة لأجل كذا ما لما فيش مانع. الكتب صحيحة. ضد الظروف كانت هذه ومن رأي ويصلح للمسلمين فترة أخرى في نفس الموضوع بألفاظ أخرى وبأخرى على رأي آخر لا مانع، لأن المصلحة تقتضي ذلك لا مانع.
يبدأ ما فيه
لا محل لمداعبة فضيلة الشيخ إن يقول الجائل إن إحنا نعدد الفتاوى على ديب الأريسيا وديب الأريسيا. أعدد الفتوى أعدد الفتوى ليه؟ اسألوا بقى حديثهم مسألة بسيطة. أتى إلى عالم من العلماء راجل وقال له فضيلة الشيخ أنا حلفت الصلاة وقلت عليها الصلاة بالثلاثة من مراتب انت طلب بالثلاثة وهو شيء ظروفه تقتضي ونغلب مراتب ظروفه تقتضي ان احنا نأخذ بقول الامام الشافعي ثلاث جدهن جد وهذهن جد الطلاق والفراق الطلاق والزواج والعتاق فأكثر. وفي واحد ثاني خلي بالكوا عشان انا بعدين فضيت الشيخ وجه واحد ثاني وقال ايه؟ وقال انا قلت لمراتي انت طالب في مرة وستين وانت طالب في مرة وستين وانت طالب في مرة وستين فإذا الطلاق الثلاثة واقع طب اعمل فيه ايه؟ وده وعنده عيال كتير ولابد من المحل في بقى عالم يقول لك الله طب ما نجيب الايه ما نجيب التأويلات عشان التيسير على المسلمين يقول لي يا ابني انت عقدت على مرتك على مذهب مين؟ يقول لي يقول لي يقول لي يقول لي على سنة الله ورسوله ابي حنيفه النعمان. طيب ابي حنيفه النعمان له شروط في الشاهد ما تبقاش عند الشاهد يبقى العقد كان عند ابو حنيفه باطل ومكتوب عند الشافعي. يبقى لمصلحه الاولاد يجوا يفتوا الشافعي ويقول له طيب لكان طلاقك هذا طلاق مكتوب على راي لان الشهداء فيها غير صالحين على مذهب الامام الشافعي وهات شهود عدول وان يقول لك تنقذ الاسلام اللي انا خلقتها نعتبره من وقت الشبهه. هذه فتوى وموجودة وقفتها لجان الفتوى في امور اخرى. يبقى اذا المفتي لابد وان يكون ذكيا مراعيا للظروف. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم اخذ عن الشيخ يا هنا حدث الاصول هي اسباب اختلاف المذاهب من ضمن اسباب المذاهب انا لم اخذ عشان لم اخذ لسه حضره على قرار لسه حضره موجوده بجروها بجتالك بجروها. يقول لك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلسه فيساله سائل فيفتيه براي في سؤاله معين. اللي جاء من الصحابة من بعض الصحابة مش كلهم فيسمع رأي بيه ويأتي سائل آخر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس السؤال في مجلس آخر وبعد مدة فيفتيه الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب حاجته وحالته بفتوى أخرى مغيرة للأولى. ويأتي نفس السؤال فيفتيه الرسول صلى الله عليه وسلم بفتوى أخرى نظرا لظروفه. فإذا الصحابي جه حفظ الحديث الفتوى الأولانية ودي حفظ الحديث الفتوى الأولانية ودي حفظ الحديث الفتوى الأولانية ودي حفظ الحديث الثلاث في الفتوى الثانية والثالثة والرابعة وتفرقوا في الأمصار. العالم بقى المحدث أو الفتيه لما جمع الحديث جمع حديث معين ودي جمع حديث معين ودي جمع حديث معين ودي جمع حديث معين فتعددت أو تعدد اختلاف المجاهد. يبقى لجنة الفتوى حينما تتعدد فتاواها انما اقتدت برسول الله صلى الله عليه وسلم لا مانع ان احنا نقول عتب الهريس ولا عتب
الهريس. المساله الثالثه الحمد لله طبعا برضو عشان نستفيد من كلام فضيلة الشيخ اسماعيل في المسألة التي يتليها الثابت المجمع عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تختلف فتواعد اختلاف حاجة اصحابها فيأتي في المسألة الواحدة بالفتاوى المختلفة بحسب حاجة السائل فتتعدد الفتاوى بقدر الحاجة اليها كما ان الثابت ايضا ان هذا لم يقع ولا مرة واحدة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد وانما كان يقع جميعه في مسائل الفقه فقط اما مسائل الاعتقاد التي نتحدث عنها الان فلم يحدث ولا مرة واحدة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عدد فيها الفتاوى هذه المسائل تذكر في كتب العقيدة وليس في كتب الفقه عقيدة لا تذكر في كتب الفقه لا هي موجودة في نيل الاوطار ولا في فقه السنة ولا في الام في ابواب الفقه ولا في الكتب المعتبرة في الشرع تذكر في كتب الاعتقاد فالمسألة التي معنا الان حكم الملحقة بالمسألة السابقة وهي حكم الاستغاثة والمدد وغير الله والطرق حول الأضرحة الحقيقة في عبارة أرجو أن نتنبه إليها في هذه المسألة لأنها خطيرة وهي أن لجنة الفتوى أو دار الإفتاء بمعنى صح المفتي في هذه المرة لم يجعلها من مسائل الخلاف وإنما قال النذر لأصحاب الأضرحة والأولياء والصالحين باطل بالإجماع فجعلها من مسائل الإجماع التي لا تقبل خلافا بين الأئمة لأنه نذر لمخلوق وهو غير جائز لأن النذر عبادة وهي لا تكون لمخلوق أبدا ولأن المنذور له ميت والميت لا يملك وإذا ظن الناذر أن الميت يتصرف في الأمور دون الله سبحانه وتعالى واعتقده كان ذلك كفرا والعياذ بالله إلا إذا قال إنه ينذر لله سبحانه وتعالى وهذه مهمة انتبهوا إذا شفى مريضه أو قضيت حاجته أن يطعم الفقراء الواقفين بباب السيدة نفيسة أو الإمام الشافعي إلى آخره مما يكون فيه نفع للفقراء فيكون جائزا فالمهمة يعني في فرق واحد ينذر أنه ينفق نذره في مكان وفي واحد ينذر أن ينذر لفلان من الناس فلا يجوز النذر الشخص أن هذا داخل بالإجماع وأما المكان فيجوز أن يحدد موضع لإنفاق النذر في موضع بعينه وينفق فيه بشرط أن يكون النذر خالصا لله عز وجل
قليلا انت سمحت لي كده ده مؤيده برضه يعني مش نسيه يعني ان كثير جدا بيجيني بيصيبني السيدات ورسالنا بالكثير والرسيات يقول لي والله اني نظرت الخروج ده اذبحه او بالدين من سجن الحسين ولكن حصل طارئ ان انا ابيعه فراح ابويا ابيعني تقول لي ليه؟ يقول لي لان هذا ليس نظرا لي ما بدأت نظرت نظرا لله يبدأ شقيته تمام يبدأ حرام عليك لو ذبحتيه وصرت بصه يحصى لابد فقلت هذا لله ونظرت به لله يبدأ كل لابد أن يكون لله وإن كان من السنة إن فضحتيه يعني فيطيه للغاية المتكين مش لا مانع إن كنت تجيب من حتة صغيرة حتة صغيرة من يجيب الفقراء حتة صغيرة دي معنى ده حتة صغيرة لكن لما هو يحبون ده لكن لما يشدد عليهم خلال تاكل يعني بلا ده يجيب من حتة تجيب حتة صغيرة حتة صغيرة كده يعني تجيب لكن لابد أن يقول بعض الناس يقول ليه دين لله وبعدين يودي شوال وغير مسكين دين ويخلط كل هو وعيلته هذا لا تكونش مني انت ممكن تربح حالتين لكن اذا لقيت تبيع خالص وكذا طب انا اقول ما فيش مني انا تاكل مني فهذه النقطه لا خلاف عليها لولا العلماء نعم لا نذر الا لله لا نذر الا لله
ايضا المساله المكمله حتى ننتقل مسألة الطواف حول الأضرحة حقيقة المسألة في غاية الخطورة لأن الطواف حول الكعبة حول البيت عبادة لا يصح إلا بوضوء على المذهب الراجح عند الجمهور فالطواف لم يشرع إلا لبيت واحد في الأرض وهو بيت الله الحرام
فكل الطواف ينتقل الى بيوت اخر كثيره لهذه الصوره الموجوده الان عند العام، فينبغي ان يكون المقصود هو التنبيه برفق ولين وحكمه على ان هذا لا يجوز الا في موضع واحد وبيت واحد في الارض، وهو بيت الله الحرام. واما الدوران حول الابرحه بهذه الصوره فهذا لا عهد للاسلام به، لا في دليل، لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. حتى زياره القبور الشرعيه المنصوص عليها بالشرع ليس فيها طوائف، وانما الخلاف هل يستقبل القبر او يستقبل القبله، هل يدعو بهم اين او يدعو بغيره، هل يخي عن عليه في المقابر ام لا. لكن لم يقل احد من اهل العلم لا قديما ولا حديثا ابدا بان زائر القبر يطوف حول القبر، لا معتقدا لانه يتبرك بهذا ولا غير معتقد، لانه لا يجوز نقل العباده ولو على الصوره الظاهره فقط الى غير موضعها الذي شرعه الله فيه. فلا يجوز الطواف الا ببيت الله الحرام، وظن الشيخ يعني هيؤيد.
ايوه في هذه النقطه لا خلاف فيها، لان زياره القبور لها اداب موجوده في الشرع لا خلاف فيها، لا خلاف فيها. ايه الادب؟ حينما اذهب الى القبر السلام عليكم بارك الله، انتم السابقون ونحن لاحقون، ويدعو لهم بالخير، يدعو لهم بالخير. وفيه كيفيه احنا بنعلمها للعامه، احنا بنعلمها للعامه. ايه الكيفيه اللي علمها يا ابني لما تيجي تزور القبر ولا ابوك او اي واحد صديقك او اي واحد حبيبك وكان من الصالحين، تعمل تيجي تراقبه وفي كده الدحار يكون ظهر كده، يعني الدحار كده بتكتب انه لو كان نايم موجود جنايم كده مستقبل وجهه لكل حش، لو كان نايم وانت واقف يراك يتراك، تقول له كده في هذا الموقف السلام عليكم بارك الله، انتم السابقون نحن اللاحقون، وتدعو له بالرحمه وبسعه القبر وبالمغفره و و و الى اخره. هذا ما نعلمه للناس، هذه المساله لا خلاف فيها لان الحق هو الحق.
المسألة الرابعة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق الله ونور عرشه كما نسمع من المؤذنين، وهل هو في الأذان الشرعي مثل هذا الكلام؟ في الحقيقة يعني لما يكون المجلس نقول فيه تحقيق المسائل وتحليل المسائل، يبقى كان الاولى ان المسائل اللي يتحدث بها العوام لا تدرج في المسائل المهمه، لان ده كلام ناس جهلاء وناس عوام. لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف بدايه خلق المخلوقات قال في الحديث الذي رواه مسلم: خلقت الملائكه من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق ادم مما وصف لكم يعني من طين. ولم يقل وخلقت انا من النار، ولم ينسب نفسه الى قسم رابع، ولم يخص نفسه صلى الله عليه وسلم بشيء في هذا الحديث الصحيح الذي ورد فيه تقسيم بدايات الخلق، وانما وصف خلق الملائكه بانهم من نار، ووصف خلق الجان بانهم من مارج من نار، ووصف ادم بانهم مما خلق لكم يعني كما بين الله في كتابه من طين. المساله التي ينبغي ان نتنبه لها هنا ان نحن لا نعول على فعل العوام، وإنما نلجأ إلى كلام العلماء وإلى كتب العلم المعتبرة، لكن ليس كل ما يسمع يقال، لأن يبقى المثال كما وضح الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لكن المسألة المهمة أنه على الرغم من أن الملائكة خلقت من نور، والرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم حملت به أمه فولدته، لكنها عند ولادته رأت نورا أضاء لها ما بين السماء والأرض، فهذا تكريم وعلو منزلة للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أنه قد خلق من نور أو أنه قد نور العرش بعد أن كان مظلما. المسألة المهمة أيضا المضافة إلى ما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم بل والرسل جميعا أفضل من الملائكة بإجماع أهل العلم. يبقى العصر الأصل من طين أفضل من العصر من نور. الرسل جميعا افضل من الملائكه باجماع اهل العلم ان الرسل خلقوا من طين والملائكه خلقت من نار، فالفضل مش في النار والطين، وانما الفضل بان الله رفع منازل الانبياء والمرسلين فجعلهم فوق منزله الملائكه. واما الخلاف فهو صالح المؤمنين وهم الاولياء بعد الانبياء، هل هم افضل من الملائكه ام الملائكه افضل من صالح المؤمنين؟ هذا موضع نزاع
وهو من موضع النزاع الواسعة التي يجوز فيها الخلاف لأنها لا تتعلق بأصل العقيدة. والله أعلم.
في هذه النقطة التقسيم أن الملائكة خلقت من النور وأن الإنسان خلق من الطين وأن الجنة خلق من النار من النار. العلماء رضي الله عنهم لهم جهات نظر في هذا، فقالوا إن كل مخلوق له مادة وله جوهر، فمادة الإنسان من الطين وجوهره الروح حقيقتها لا يعلمها إلا هو، والجن مادته المجسمة اللي هي المحسوسة دي النار، النار جسم، وجوهره أيضا روح حتى من عرفتهاش حقيقتها يعلمه الله. الملائكة مادتهم نور لأن النور عرض، والعرض ده من الحوادث نور، لكن الحقيقة والجوهر بتاعهم يعلمه الله سبحانه وتعالى. انشروا الى وجهة هذا النور، وجهة هذه الوجهة النظرية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرواح قبل أن يخلق الأجساد. فإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى. يعني ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يخلق البشر كلهم لحتى ما تقوم القيامة أنا وأنت والثاني في عالم الأرواح كلمنا وأخذ علينا العهد. ألست بربكم؟ احنا قلنا بلى. وبعدين بقى وزعنا في اجسادنا اللي هي المواد دي. بعض من قال لان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نور، قلت بانه قبل ان يخلق الله سبحانه على المواد دي، المواد دي النار من المواد المحسوسه دي، النار والنور والطين، خلق هذا الشيء العجيب اللي هو النور، اللي هو ايه اللي هو دين روح سيدنا محمد. ويسألوا بحديث وان كان هذا يعني الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فالبيت يمكن ان ادم حينما خلقه الله سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه نزل العرش فوجد على العرش مكتوب محمد رسول الله. أظن أن يكون كده مش حسن نزل لا إله إلا الله محمد رسول الله. في زمن جئنا من ضعيف من جوز طبعا من جوز ضعيف نور ضعيف كلم عليه من جوز ضعيف. أيضا الحديث الصحيح الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنا إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجبل في قيمته. صحيح ان هذا من المنتج من سيف المسجد. ليس كده لا معلش فقول من قال فقول من قال انه اول الخلق فانه ياخذ مندوحة بانه اول خلق الارواح، اول خلق الارواح. وبعدين هذه المسألة غيبية لا تضر ولا تنفع. التوقف فيها عجز. مطلوب يا اخوانا هذه المسألة غيبية اللي هيقول فيها برأي ده من نور ما لا يضر ولا ينفع، ده من كل ده يضر ولا ينفع، والتوقف فيها أفضل للمسلمين. التوقف فيها أفضل للمسلمين. يعني معنى التوقف؟ يعني نيجي واحد يقول محمد صلى الله عليه وسلم اول الخلق وهو النور الاولاني، ما قوليش انت راجل مجرم وضلال وراجل، يقول له الله اعلم يا ابني، الله اعلم بخلقه هو رسول الله، الله اعلم. يجي واحد يقول له ده هو من طين وله، يقول له هذا ما ذكره القران الكريم لان الحقيقه فيها فالله اعلم.
إذا ما نضلش الناس ونعمل خلافات ونقول للناس انت كذا وانت كذا عشان حاجات التوقف فيها افضل للمسلم. ماشي؟ اتفقنا على ايه؟ على التوقف فيها افضل لا نشيرها. يجي واحد عامل مثلا يجي واحد يشرب يا خير خلق الله يقعد يقول يا سيدي يا عم ابي لا يضر يجي لا يضر لا يضر ولا ينفع
لا بس غير
الاقرار يقول ايه يقول يا ابني الله اعلم وخلينا احنا على الايه على النصوص بس يعني بدل ما ايه ما اجيبوش او اشتمه او اجيب لفظ او اي شيء خليك او اول شيء ده توقف انا اوقفه عند حاجه اوقفه لما الاقي عمال يمدح من كده وترك الفراغ هذا ايه ده ترك الحاله ده يعني يمدح اصله يعني يمدح ربنا زي جماعه المدحين يمدح ربنا وبعدين يجي يصلي الفجر ويبدا من الفجر يبني ينجك لحد ما تطلع الشمس ده منطق
يعني
احنا نقدر بهذا يعني لما يجي واحد ويمشي ويقول يا نور خلق الله يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا حبيب الله يا الى اخره بعدين يجي يبدا الفجر يقول الله اكبر الله اكبر للناس وبعدين دم يمشي ولا يبطش الا بعد طلوع الشمس ولا يبطش يصلي يجي ده كلام ده من ايده ده ما نايدوش لكن واحد يقول ايه لا هذا اياده الله يبارك لا تنسى لكن واحد مثلا يقول يا حبيبي يا رسول الله يا اول الخلق يقول اذا وعظنا وهو يقول يبين له بالهدوء يعني يبين له بالهدوء حاجه لا تضر ولا تضر حتى يخطب فيها او
ما يضر
لن تم ذلك حتى تكون احب اليك من نفسك التي بينك وبينها. الحب دي مفيش تجيبه هذا. بس احنا بنقول ايه؟ ان الكلام اللي هم بيقولوه
المدحيه. هذا غيب
هذه من الامور الغيبيه خلت لا نقود فيها والاحاديث التي جاءت فيها ضعيفه وان كان بعض من يجيز ذلك انا بقول للراي اهو. وإن كان بعض من يجيز ذلك يقول يعمل بها في فضائل الأعمال لا حديث ضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال بس زي ما قال عم الشيخ حسن نخليه لكن إذا طرد شيء يتبع الحاجات دي لا أما
الإسلام شو سألت يا أنت العمر هو كم خارج؟ خارج لا واضح يعني المقصود ان فضيل الشيخ مهين بين ان الامور غيبيه لا نقول فيها الا بدليل صحيح والدليل الذي جاء لنا مساله ضعيف لا يعتد به ولا يعول عليه فالسكوت في مثل هذه المسائل الغيبيه
هو ضعيف
يا اخي انت ما تدخلش ولو كان موضوع ما تدخلش
برضه معلش
لان المساله انت مش اولى من اي واحد تاني فمن دول انا
كله انا الشيخ
يا طلعت عشان ارد عليك دي واحده ما ارد عليها لسه
مجال لا حته واحده
ما احنا مش عايزين نشر برضه عشان هي المساله مستوره المسألة الخامسة يقول حق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأيضا على لسان سيدنا يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين فهل هناك من هو أفضل من الأنبياء لأجل ذلك قالت الأنبياء وطلبت أن تكون مع الصالحين مسألة يعني مش محتاجة يعني الإمام الطحاوي نقل الإجماع يعني من درب العلم فقط نقل الإجماع في هذه المسألة في عقيدته الطحاوية المشهورة قال وبالمناسبة الإمام الطحاوي بل الإمام الشافعي خالد وكان على مذهبه ثم انتقل عنه إلى المذهب الحنفي فيعني نسب ونسب وعلم بنقول نسب وعلم لا 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 أخر قال في المسألة أنها باهر والكاملة أو سنين بعد الماء قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء. وبن هذا
متفق عليه.
هذا اسم بس حلالي. يعني امر على
مجال. لمهضة. الله سبحانه وتعالى يقول ايه? الله سبحانه وتعالى يقول ايه? ونطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وهنا العطف يقتضي المغايره. خليك تقتضي المغايره وذكر النبيين الاول. دي استنى استنى استنى. وقال الصالحين الاخر. هذه مسألة المتفق عليه. لا يوجد في البشر من هم افضل من الانبياء والمرسلين. لا يمكن بيع عنها. من يجب ان يكون لا 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 يا ريت جمع ايه? بعض العلماء قال ايه مولانا الشيخ حسن. بعضهم قال ايه? فالاصل هنا اطاعة. والطاعة تختلف باختلاف من يطيع. فطاعة الانبياء وصلاح الانبياء غير صلاح الشهداء. وطاعة الشهداء وصلاح الشهداء غير صلاح وطاعة الاولياء. وهكذا كل على حسب الرجاء.
لا اقول في هذا الموضع قول الامام الجليل رحمه الله. مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. ده الاصل. مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقول غيره من اعلام الصوفية. اذا رأيت الرجل يمشي فوق الماء ويطير في الهواء فلا تشهدوا له حتى تعرضوا على الكتاب والسنة. اذا في تقييد لا ده خوف. لكن لما يأتي واحد ويضيف الوجه انا تعمدت يكون في ضمن المراجع كتاب الشيخ عبد القادر الجيلاني بل وفي مقدمة المراجع. لان هذا الرجل امام من ائمة اهل السنة بل هو شيخه الامام العالم العلامة ابن قدامة صاحب المغني. يعني ابن قدامة قرأ مختصر الخرق ومات المغني على الشيخ عبد القادر الجيلاني في عصره. ان يقرأ كتاب الغنى لطريق الحق عز وجل الشيخ عبد القادر الجيلاني الكثير جدا ويعلم الفرق بين الصوفية الحقة التي كانت قديما في اول منشأها وبين الدعاوى القائمة اليوم التجارة واللعب والتمثيليات الموجودة هاي ليس الصوفية. فالسؤال الموجود مهم لان الصوفية التي تفعل هذه الاشياء وهذا غير صحيح. ان الصوفية لها كرامات. لا يقال الصوفية لها كرامات لان الكرامة متعلقة بالولاية. والولاية فيها صوفية. يعني مش لازم كل واحد يعني قبل الصوفية كان في اولياء بل الامة كانت مزدحمة بالاولياء. فالكرامة تكريم من الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده الصالحين يكرمه الله به. واعظم كرامة تظهر على يد العبد الصالح هي الاستقامة والهداية. هذه اعظم الكرامات. اما الكرامات المادية فالذين انكروها هم المعتزلة. وهي فرقة ضالة. اما اهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات للاولياء. فيجب ان يتضح. والكرامات مذكورة في الكتاب والسنة كثيرة جدا. احنا نقرأ قوله تعالى وهز اليك بجذع النخلة. كرامة. المرأة في موضع الحمل في اضعف مواضعها من ناحية الصحية. كلمة جذع النخلة تتسقط عليها رطب. الكرامة اللي حدثت اتاي المخبير الصحابي في النور الذي نزع له يقرأ القرآن والاتحاد التي تغشته في الفرس التي جالت. الصحابيان اللي كان انطلق وبينهما نور يهدينا الى بيوتهما. كرامات اصحاب الغار الثلاثة التي ذكرتها في صدر الكلام ان الصخرة تتحرك بالدعاء. فهذه كلها كرامات والكرامات تفوق الحظ. نعم.
اول
واحد
متمسك
بالكتاب والسنه. نعم اذا يصبح ميزان الكرامه الصحيح هو ان تظهر على رجل قد تمسك بالكتاب والسنه. ليه? لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر انه ستقع خوارق شيطانيه تختم الناس على يد بعض الناس. اعظم الخوارق الشيطانية التي تقع في صورتها اعظم من الكرامة هي ما يقع على يد المسيح الدجال او المسيح الدجال على اختلاف التسمية في اخر الزمن. نعم. المسيح والمسيح. الاثنين صح. نعم. فالخوارق التي ستقع على يد المسيح الدجال ان يأمر الارض ان تنبت فتنبت ويأمر السماء ان تنفر فتنفر ويأمر الأرض أن تخرج كنزها فتخرج كنزها من الذهب والفضة، وينادي على أبوي رجل فيأتيان إنسايا من قبرهما في صورة الشيطانين في صورة الأبوين، ويشق الرجل بالمنشار نصفين أمام الناس، ثم يأمره أن يقوم، يقول له قم يمشي لنا صم، فيقول هل لا يقع زمانه في زمن المسيح الدجال يتم المسيح الدجال ولي الأولياء لمجرد وجوده الخارق؟ لا، لأنه لا بد أن يعرض على الكتاب والسنة. إذا نفرق بين الخارق وبين الكرامات، القيد والميزان هو أن الكرامة لا تظهر إلا على يد عبد صالح قد اشتهر بين الناس بالصلاح والتقوى والاستقامة على الكتاب والسنة. السؤال يعني يقصد شيء مضاف إلى يعني أضيفه، لأنه برضه ممكن يقع في نفس هذا الشيء، هل الكرامة تدل على رفع المنزلة؟ الجواب أن الكرامة الظاهرة المادية ليست بالضرورة دليل على رفع المنزلة، بدليل أن الكرامات التي ظهرت بعد الصحابة، الكرامات المادية التي ظهرت الصحابة أكثر بكثير من الكرامات التي ظهرت في عصرهم. الشيء الثاني يعني ممكن يكون ولي غير كرامة، مثال يعني كل ولي ذو كرامة ظاهرة أمام الناس، وإنما كرامته في استقامته على الكتاب والسنة، هذه أعظم كرامة، الهداية والاستقامة. نسأل الله أن يرزقنا الهداية والاستقامة. فالحقيقة إن ينضاف إلى ما سبق إن الصحابة كان لهم في الكرامات شيء لطيف جدا، وهو أن من رأى منهم كرامة على صاحبه اجتهد أن يكون مثله في العبادة والطاعة والقرب من الله. مش لما أشوف الكرامة أشغل نفسي بإني فلان جه ملك يا شيخ فلان، أروح أنا وأبنيه وأعمله وأسجد عنده وأطوف أنزله، لا، أجتهد في أن أكون على طريقتي في الطاعة والاستقامة. إذا الكرامة مما يستعان به على طاعة الله، مش لما أسمع كرامة عن ولي أشغل نفسي بأنني أفعل عنده أشياء مخالفة، ولا أجتهد في أن أكون على شكل. يعني الصحابة مثلا لما عمر بن الخطاب قال يا سريع الجبل جبل، والواقعة صحيحة ومشهورة ومعروفة، ما رجعوش الصحابة كلهم وقبلوا يد رجل عمر طول الليل وطول النهار وقاموا نام مدد يسيب عمر مدد يسيب عمر مدد يسيب عمر مدد، لا، وإنما اجتهدوا في أن يكونوا على طريقته في استقامته وطاعته، وأن يجعلوه قدوة حسنة لهم ينتفعون بمقتدائه وببركة دعائه وببركة هدايته لهم وتعليمه إياهم وأمره ونهيه لهم، والله أعلم.
التعليق بسيط على قضية الشيخ. الحقيقة أنني أتفق مع فضيلة الشيخ في هذا التعليق، لأن العلماء اتفقوا عليه، وهو أن الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد رجل ظاهر الصلاح غير الداعي للنبوة. دي تعريف بسيط للكرامة، أمر خارق للعادة يظهره الله على يد رجل بل رجل ظاهر الصلاح، خلق غير يدهن من دون ان جماعة الاولياء او جماعة المتطوفة المتطوفة كما قال الشيخ انما ظهر لغرب الغرب انما رأوا افراد الامة الاسلامية وافكام الامة الاسلامية تجعلوا الى المادة، ظهروا لتوجيه المسلمين ورجوعهم الى الله وإبعادهم عن الدنيا. ومثلا نجد بعض من إخواننا يقول ايه احنا في الفائدة وين السيد الفضل ده وسن ده ومعرفش، لكن لو علموا ما قاله هؤلاء الناس لاقتدوا هم به. مثلا من كلام الإمام الرسالة، الطريقة الشريعة كل حقيقة خالفت الشريعة فهي زندقة. أقول الرجل بيت كل حقيقة خالفت الشريعة فهي زندقة. وبعدين قال على الجماعة الذي يحب الكرامات ويظهرها، ومن يرى رفض إظهار الكرامات وخوارق الأحوال وإنشاء براهين الأولياء قاصدا بذلك التكاثر وجلبا لحسن الحظ به وسلما لطيب الدراهم كان بريء منه في الآخرة وهو عدو لي وأنا عدو له. أقول له إيه بك أنا بقول أقول لبعض الناس يقول ده وثن ده ما عرفت كأنه هو هدى أو الناس هو العز. لا، المتصوف أو المتصوف شيء والمتصوف شيء آخر، غير الإسلام شيء
والمسلمين الاخر النهارده. فما بيهديش شاب بكده ما يخلصش بين الالفاظ، ما يخلصش بين الالفاظ. ولكن هو يدعو يقول انا لا انا ادعو كما دعا احمد بن انا ادعو كما دعا الامام الفجر ان هو داعي لان رجل بيقول طريقه الشريعه. خيرت لنا عقبة فتاة الكلام. فلكن ونفس اللحظة ان السيد احمد الجبل يهمك من صار اخترت يهمك ايه ان يقول الكلام ده عشان بعثة يهمك من كان صنفة دي سنة تعتبر تنفضى مع اسماع الفتح تنفضى وكان جمع جامعة لتخريج الكتب كان بها جامعة لتخريج الكتب. خلالك فأهل مصر استدعوا هذا الرجل لأجل أن يسكن تنفضى وأن ينشئ مدرسة إسلامية. خلالك لنشر الإسلام فيها ضد المؤسسة الأخرى فنجح. وكان من مهمته تجيش الجيوش لحرب الصليبيين أيام الظاهر بدرس ومجدنا أيضا. وحينما كنت ببحث في عن الشيخ فتران بمسؤول السوق عن الشيخ الثاني فالحقيقة أكدت بس البحث عنه لدين الإدارة. فوجدت أن هذا الرجل كانت مهمته تأديت لها مسؤول صراحيه كانت مهمته جمع التبرعات العينية وتدريب المتطوعين وإرسالهم إلى جهات إلى جبهات القتال في المنصورة لمحاربة أعداء الإيه أعداء المسلمين. ونفس المبادئ اللي قالها أحمد الرفاعي نفس المبادئ اللي قالها السيد أحمد الزكي. فالمتطوعون شيء والمتطوعون الآن شيء. ماذا أصلحهم؟ تبشرين تدراني من تتاجر من تواتني. لازم نزل أجل فريحه كده يفكر عليه. تعالى يا عم ندرس كيف الأستاذ أحمد الزكي. من أجلين كتاب تراتي لو ندرس كيف أحمد الزكي. والآراء بتاعته. سنجد كل الصور وكل التنسيق بين ما قاله احمد بدوي واحمد الرفاعي وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم انه هو الاساس الرسول القران هما الاساس هما الاساس. بدعوتنا في دعوتنا الى الله لنشر الوعي الدين يعني لابد ان نغيرها ما لم تجد غير سليم يقول لك فليس الخلاف بيننا في هذه النقطة وإننا الخلاف في سبيل الدعوة وسبيل في طريق الدعوة طريق الدعوة في جهاز الله
خلاف. يا أخوانا نقول المسألة قرارة الأمان الآن اتخذت من فضيلة الشيخ إسماعيل أن واضح مسألة مهمة. يعني أنت مثلا إنسان افرض ان بعض الناس ممكن يستأمن السؤال افرض انك انت تجهل تاريخ البدوي او تاريخ احد الاعلام المعروفين وغيرك يعلمه انت محير بين امرين بين انك تستفيد من الذي سبقك الى العلم وتتعلم منه عن تاريخ هذا الرجل وترى مدى استقامته على الكتاب والسنه
زنديق مسؤولة في زنديق قال لي طيب كان ولي والله اعلم قال لي امال لو واحد سألني اقول له بدوي ايه قلت له اذا كنت انت تجهل يبقى فاكر العلم الى علام الغيوب وتقول الله اعلم، لانه من الخطر الشديد انك تخوض مع الخائضين في انك تحكم على انسان بالفسق بينما هو من اولياء الله الصالحين او من عباد الله الصالحين، او تشهد له بالولاية وانت تجهل حقيقة امره. يبقى لا تحكم له لا بولاية ولا تحكم عليه بفسق ولا بزندقة الا بدليل. فاذا عدم الدليل يبقى انت الحكم الشرعي في حقك التوقف ان تقول الله اعلم، لان الصحابة كانوا يقولون قد احسن من انتهى الى ما سمع. لو سمحت مفيش مقاطعة في الكلام، مفيش الكلام. فالمقصود ان انت افضل سبيل فيما تجهله ان تقول الله اعلم. وربنا عاتب على موسى ليه؟ عندما سئل قال يا موسى اي الناس اعلم؟ قال انا اعلم. فعاتب الله عليه اذ لم يرد العلم الى الله، وكان ينبغي ان يقال الله اعلم. فاحنا للاسف ما نستقبلش الله اعلم، يعني اللي احيانا الانسان يقع في نفس الاستعلاء وكده الله هو هو يصرف مني انا هيخليني مدرس ما اعرفش حاجه، طب ما انا اجوز ما ينفعش. ولكن اللي ينفع ان انا اقول من قال لا ادري فقد افتى، ولا ادري نص العلم. فانا عايز انتصر الى نص العلم وربنا يعيني في النص الثاني. فانا ممكن مثلا اقول فلان ما اعرفوش من الاولياء الله اعلم، ولان ما اعرفوش اطلاقا اقول فيه الله اعلم. سمعت مثل هذا الكلام ان كان مفروض تحقيقه يبقى الشهامة بقى في الشباب اني استزيد من العلم. اروح اقول والله الشيخ اسمعي بيقول الكلام ده من كتاب اخطاء التصوف ثلاثه، طب ما اروح اجيب البدايه من هذه ابن كثير واجيب تاريخ الامم والملوك واجيب اخطاء التصوف واعرضهم على بعض واكتب مذكره للشيخ اسماعيل باللي قراته عن البدوي هنا وهنا وهنا واقول الشيخ اسماعيل اتفضل شوف المساله دي ايه. لكن يكتب المساله مجرد ان انا عايز انام في بيت العلم يدخل الي مجرد ما في مساله. المساله الثانيه ان هل يضر انسان ان يكون مثلا احد المشهورين او احد المشهورين دي يكون ولي او يكون عبد؟ هل ده يقدم الاخر في دي شيء؟ محدش يؤخر. اذا ما تشغلش نفسك بالقضيه ان احنا واقعيه ان احنا نقعد 24 ساعه نثبت ان فلان ده نثبت انه ولي يا نثبت انه رازق وما نقولش الا ما نعمله. ما ينفعش. ولكن الاولى لك انك انت تضع وقتك فيما ينفع. اذا اردت ان تعرف طريق هذا الرجل عندك كتب التاريخ واللي نقل هذا الكلام او اللي ذكر هذا الكلام نقله، فانت ترجع البدايه والنهايه وترجع الى تاريخ الامم والملوك وترجع الى الكامل في تاريخ ابن الاسيد وترجع الى تاريخ بغداد وهذه الكتب المدونه وتنظر فيها بقدر ثوابك وتبحث عن الحقيقه وتكتب ما تراه منها عشان تبقى انت مشارك، مش انت مجرد انك مجادل بدون علم. تشارك في طلب العلم وتيجي مثلا الشيخ من هنا في البيت او الملك من هنا في الشيخ انا عايزين كده اقعد معاك فيها نص ساعه ونشوف الكلام ده هنا كده والكلام ده هنا كده مثلا رابعه العدويه مكتوب عليها في البدايه والنهايه. قال ابو داود الانسان انها كانت صديقه، وقال فلان انها كانت غنيه صالحه، وقال فلان. فمطلوب تحقيق المثال ان انا اشارك في هذا الجزء. المثال الاخيره طبعا دي مساله مش هنتكلم فيها لانها فقهيه، هنسقطها اللي هي الاخيره خالص اخر واحده اللي هي ايه؟ ما حكم ان يسب دين الله ويشتم والديه ويحلف الايمان المغلظه كذبه وزوجته تطرب ان يكون امام مسجد وحكم التوقيع الكلام ده وحكم ان يعمل بالسحر؟ الكلام ده الواضح مش محتاج يعني ان احنا نجد نفسنا فيه. سب الدين كفر واخر والدين كبيره هو فسق، واللي عمل بالسحر من الكبائر وقد يغفر الكفر اذا اعتقد انها لم يغيب مساله منتهيه موجوده في كتب الفقه ما نحتاجش ان احنا نعرف. المساله اللي قبلها اللي هي الاخيره في الكلام، اناس يقولون بان الكلام الذي يقوله ابن عربي والحلاب في ظاهره كفر وفي باطنه اصل التوحيد. وملحق بها هذا الخبر افضل من موسى طبعا وغير كثير كمان. الكلام ان ابن عربي والحلال في غير صفه وفي باطنه اخر تاكيد. الحقيقه يا اخواني ان للاسف الشديد ان اللي حكم على الحلال بالذات وابن عربي معهم بالفقه وللكفر وللضلال وللالحاد ليس العلماء المعاصرين ولا المتاخرين لا منهم او الصانعات، ولكن اللي حكم عليه هم علماء المتصوفه. يعني ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ولا يعتبر من ائمه التصوف الكبار ممن ارخوا للتصوف، ذكر في ترجمه الحالات في طبقات الصوفيه ما نصه نص اللي قراه النهارده. قال اختلف العلماء فيه وقد رده اكثر المشايخ، والجنيد حكم عليه نصا بالفسق على الحلاج.
الخلاج من الدغة يعلم انه قتل مرتدا باجماع علماء عصر المعاصرين له. الخليفة قتل ارتدادا باجماع العلماء بهذا. ابن عربي في كتاب مطلع التطور او تنبيه الغوي الى تفسير ابن عربي من علامة برهان الدين الرفاعي وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجر مع السلام طبعا عن يدين ناس محيدين من اهل العلم على سنة الدفع يقولون لديه حنبالي ولا حنبي ولا ده. ذكر جملة من العلماء الذين كفروا ابن عربي فذكر على رأسهم اربعة او خمسة او ستة من المشاهير الكبار. اول من حكم على ابن عربي بالكفر من الكبار المعروفين الحافظ العراقي شيخ ابن حجر وكذلك عز الدين الحافظ عز الدين عبد السلام معروف والحافظ ابن دقيق رهيب والحافظ ابن سيد الناس. فهؤلاء ممن قالوا بتكفير ابن عربي. لماذا؟ لانه اورد في الـ 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 في كتاب الفصوص وفي غيره من الكتب الفاظ ظاهره الكفر. مين قال ايه غلط؟ الكلام في ظاهر الكفر وفي ظاهره التوحيد ما ناخذ ايه؟ ناخذ الظاهر. لان القاضي اذا استوفى شروط الحد او الحكم وشهد عنده الشهود وجب عليه ان يحكم بما راى وما سمع. لكن ممكن يكون تحقيق الامر من القتل المقتول مظلوم لكن لا يمنع ذلك لان تقام الحدود وان يحكم على الاشخاص من ظاهر كلامهم لا من باطنه. فالحقيقه ان هذا الكتاب حافل بالادله الكثيره التي تدل على ان ابن عربي هذا الزنديق وهذا هو الراي الذي اميل اليه لانه لم يسبق ان احد تكلم في علماء الصوفيه او في مشايخهم بمثل هذا الطعن الا في ثلاثه مشهورين او في اربعه ابن عربي والحلاج وابن الفارض والتلمساني العزيز التلمساني. فهؤلاء من المشاهير الذين تكلم فيهم بكلام في غايه الخطوره ونشرت اليهم اقوال. لكن يمكن رغم هذا كله ان اقول ابن عربي اسكت عنه لا اقول فيه بخير ولا بشر لانني لن اسال يوم القيامه عن حكم ابن عربي لانه قد افضى الى ما قدم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن مطلوب مني ايه؟ اني ما اقرأش كلامه خلاص ما اقرأش كلامه يعني والعلم لا ينقص بنقصان واحد. لكن يمكن اني اسكت عنه واتوقف فيه وان اترك واكل امره وامر غيره من هؤلاء الى الله سبحانه وتعالى فلا اقدم فيه ولا اخر لا بحكم ولا بغيره ويتعني ذلك في شرعنا الذي جعله الله يسرا لا يسرا. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. والشيخ سيعقب على المساله الاخيره. ممنوع التدخل لا منك ولا من الموجودين باتفاق الجميع. انا مش عندك شيء شيء عندك كثير. معلش. مفيش حاجة. يا اخواني كلمة بسيطة عشان ننهي هذا اللي هذا البجت ان شاء الله على قليل. تعليق بسيط على الحلاج وابي يزيد البسطامي. الحلاج كما زي بعضهم يعني منهم العربي معلش الحلاج فبعض العلماء قال ان للحلاج وابن عربي شطحات يعني مغالاة في الكلام. حتى الشيخ الغزالي رضي الله عنه قول الحلاج اني انا الحق. وحتى حكي عنه انه قال ما في الجبة غير الله. فهذه الالفاظ حكموا عليه بالالحاد والزندقة والحلول. مسألة الحلول. مسألة الحلول ان الله حل في جسد المخلوقات. وده مذهب كفر. ما كفر. لذلك كفروه وحكم علماء الاسلام في عصره على الكفر. الا ان بعض العلماء قالوا لما لازم يجيب دي عشان امانة العلم. قالوا ان لبعض اهل العلم اشارات في النصوص القرآنية. حتى سموا التفسير او اقوال هؤلاء العلماء في القرآن وفي الحديث
بيسموه التفكير الاشاري. واول من تحدث وذكره الاستاذ اللي هو المفسر الالوسي في كتابه روح المعاني بعد ما يسرد الايات يقول ايه والاشاره كذا وكذا كذا بتقول الاشاره كذا كذا بما اسم التفكير الاشاري او التفكير الصوفي. خليكم وعوض ان حتى بعض يعني التفكير الصوفي دي يعني بيرجع له بعيد ويربط الى اشياء العامي ما يعني يبعد عن العلماء زي مثلا بيفكر فرعون في القران بالنفس الناس اللي هي الاماره يفكر العصا بالليل بالقوة والمعروف والحاجات دي زي ما بيقول وان الله لمع المحسنين لم يمين وعين لم حق جره مع بغر لو يقول وان الله لمع يعني اضاء المحسنين ده سلام لا ده مش تراجع هو بيفكر خلاص هذه التفاسير اللي هي التفاسير الاشاريه الصوفيه بعضها جميل جدا ويتفق مع الكتاب والسنه وبعضها من قراه فانه يرى فيه زندقه فهي جميل للشباب لما تقرا هذا النوع من التفسير لازم تعرضه الاول على واحد عالم مش بمجرد ما تقرا التفسير تقول ده المتصوفه جلاليه ده كل يوم معرفش ايه لا تشوف العالم وتساله ايه رايك في التفسير ده لكن القول الحق بان الحلاج انما هو قال هذه الكلمات لا يقصد بها كفرا وانما يقصد بها كلام آخر إلا أنه قانه التعبير في عصره لم يجمعوا على الحادث فلذلك وانما الكثير منهم خوفا على العامة امر الخليفة وافى للخليفة بقتله خوفا على بقتله ولكن انت كما قلت التوقف فيه مع انت جبت كلمة التوقف فيه خلافة في ناس حبت الحلاج ويغلد الكلام ده مهول على المجازات وبعدين لما نيجي نقرا الكلام والله اذا المجاز لغوي يعني يرضي معنى لان مفيش مجاز لغوي بتاع الكلام لو وجهه نظر للامانه العلميه النهائي ستفارج الحقيقه اقول ما اقتنع به واقول ما لا اقتنع به اقول اثنين يعني اقول ايه اقول على الاثنين ده هو الايه هو ده الحق العلمي الرابح ما هو معروف لانه رجل زنديق ما هو معروف
فضلت الشيخ فضلت الحاج عبد الحميد بنى زاويه في منها القمر وبنى لها محراب في هذا المحراب فاذا ببعض القائمين عليها قالوا هاتيه هدوا الجبله دي وقالوا ان المحراب ده بدعه ولازم نهده واشوف غبط. فهم قضيت عم الحاج بيقول هل هذه المحاريث في المساجد بدعة مكسرها ولا ما انكسرها؟
معلش
هو
شيء واحنا
برضه
نعلم الحمد لله. اولا الاخوان الذين فعلوا هذا قد جاؤوني وسالوني بعد ان فعلوا ذلك. ولما جاؤوني صلوا معي في مسجدي المجاور لبيتي الذي بنيته وفيه محراب مبني. الحقيقه ان العلم يا اخوان يجب ان يكون سابقا على العمل والقول والاعتقاد. العلم يسبق الاعتقاد ويسبق القول ويسبق العمل. فاللي عايز مثلا يهدم محراب لما يمكن في مسجد يبقى اول يسال. يعني السؤال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء العين السؤال. احنا اتكلمنا في اثناء كلامنا عن شر من قبلنا باشاره لطيفه وليس باستفاضه. الله سبحانه وتعالى يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فأثبت أن في شرع من قبلنا محاريب. هذه المحاريب سكت عنها شرعنا لم يتكلم فيها بنفس ولا إثبات.